بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
الصائم يزيده الصيام تقوى وورعا، قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أسباب التقوى، فالذي يستمر على ما هو عليه حتى وهو صائم مما هو فيه من قول الزور أو من العمل به أو من الجهل كما في الرواية الأخرى، والمراد بالجهل السفة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يفهم من الصوم أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب فقط، ولكن لسانه وأفعاله على ما هي عليه من السوء، فهذا لم يعي ولم يفقه مراد الله تعالى بالصيام. إن الله تعالى غني عن صيام العباد وعن صلاتهم وعن عباداتهم، إنما تنفعهم هم عباداتهم. فكون الإنسان يصوم ومع ذلك يستمر على ما هو عليه من الفجور وشهادة الزور والقول بالزور وأمر أكل مثلا الأموال بالباطل، هذا لم يفقه ولم يعي مراد الله تعالى وحكمته بالصيام. ولهذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي لفظ آخر والجهل، والمراد بالجهل هنا ليس الجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجاهل الذي هو ضد العلم قد يكون جهله لا حيلة له فيه، لكن المقصود بالجهل عدم العمل بموجب العلم، يعني يكون إنسان ذا سفه يعلم أن هذه تصرفات سيئة وغير لائقة وأنها محرمة ومع ذلك يستمر عليها، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يدل على أن هذه الأفعال تنقص الصوم وأنها تضر الصوم، كما أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فالذي يحج ويكون في حجه شيء من الجدال والفسق والمضاربات والمشاحنات مع الناس، لا شك أن هذا يضر وينقص حجه، فكذلك الحال بالنسبة للصوم. نعم.
باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
هل يقول الصائم إذا سبه أحد إني صائم، إذا شتمه أحد أو سبه وقال له ما لا يليق، بياناً لذاك الذي سب بأنه يترفع عن أن يدخل في الخصام وفي السب والشتم مراعاة لأمر صيامه؟ أما في الصيام الواجب كصيام رمضان فهذا ظاهر واضح، ولكن هل يقول هذا حتى في صوم النفل كما لو كان صائماً في نفل فسابه أحد، هل يقول له إني صائم؟ هذا هو مراد البخاري. الحديث تقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يصخب. الصخب هو الصياح بالخصام والمجادلة هذه مع غيره. نعم يقول إني صائم. في قوله إني صائم فائدة بالنسبة له وبالنسبة لصاحبه، أما بالنسبة له فهو أنه يترفع عن أن يدخل في المخاصمة ويبين عذره في ذلك، لأنه قد يشتم الإنسان لو قيل للإنسان كلمة سوء يجوز شرعا أن يردها، كأن يقال له يا أحمق يا جاهل، يصح شرعا أن يقول بل أنت الأحمق بل أنت الجاهل. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، يعني أنه يجوز إذا قال لك أحد يا أحمق يا غبي يا سفيه نحو مثل العبارات هذه يجوز أن تردها، لكن لا تزد، فلا تقول يا أحمق ويا خبيث، لا، وإنما تردها كما جاءتك. لكن الصائم يترفع. ثم إنه أيضا ينبه خصمه الذي يسابه، ينبه إلى أنه لا يليق به أيضا، لأنه ربما كان صائما أيضا، إلى أنه لا يليق به أن يقول مثل هذا. نعم، والحديث تقدم شرحه.
صلى الله عليه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الصوم طريق شرعي وصحي للسلامة من آثار شدة الشهوة، لهذا قال باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، يعني من آثار كون إنسان أعزب وليس عنده زوجة أنه تشتد شهوته، فيكون من أنفع ما له أن يصوم. مزية الصوم أنه يكسر حدة الشهوة وتبقى الشهوة في الإنسان، بحيث إذا جاء وقت زواجه وإذا به يتمكن من معاشرة زوجته، بخلاف ما قد يتخذ من أساليب كانت تفعلها الرهبانية ونحوهم كالاختصاء ونحوه، فإن هذا يقطع أصل الشهوة وهذا لا يحل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما الصوم فهو طريق شرعي صحي سليم بعيد عن أي ضرر للسلامة من آثار شدة الشهوة. يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، في اللفظ الآخر يا معشر الشباب، لأن الغالب أن الشهوة تكون في الشباب، وهكذا من كان في حكمهم، من كان يوجد عنده نفس الشهوة من الكهول ونحوهم، لأن الشباب عادة تطلق في اللغة على من بلغ سن 30 أو 32، إذا جاوزها فإنه يسمى كهلا، هذا في اللغة، وإن كان الشائع عند الناس على خلاف هذا. فيوجه الكلام لكل مسلم، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج يكون معه غض للبصر، لأن الإنسان إذا كان له زوجة كفاه أمر مواقعتها عن أن يرسل بصره إلى النساء، وهكذا أحصن لفرجه لأنه يقضي شهوته مع زوجته بما أباح الله. قال ومن لم يستطع، لأنه قد لا يستطيع، قد لا يجد المال، قد لا يتمكن من الزواج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء معنى الوجاء في أصله أن ترضى الخصيتان أو أن ترضى عروقهما، يعني كانوا يجؤون مثلا الخراف ليكون أطيب للحمها، لأنها إذا وجئت سمنت ولم تعد تكترث بالنعاج فتستمر تأكل وتسمن، فكانوا يجؤونها بأن يقوموا بعملية الاختصاء لهذه الكباش، فيكون من آثار ذلك، يكون ذلك من خلال رض الخصيتين أو رض العروق، عروق الخصيتين، فعند ذلك لا يشعر بتاتا بأي شهوة. الصوم يتحقق فيه الوجاء مع بقاء الشهوة، قال فإنه له وجاء، لأن الصوم يكون فيه الوجاء للمؤمن من النظر إلى ما حرم الله تكون الشهوة عنده أيسر وأسهل مما لو كان آكلاً شارباً دائماً وفي صحة وفي شباب وعافية، لا شك أن هذا يكون فيه صعوبة بالنسبة له، وقد يوقعه ذلك والعياذ بالله في شيء ما حرم الله من الفواحش، لكن إذا صام فإن ذلك له وجاء. نعم. أحسن الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اقرأ حديث الباب كله.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً، فلما مضى 29 يوماً غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهراً، فقال: إن الشهر يكون 29 يوماً. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة
فتح الميم
فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
كل هذه الأحاديث دالة على أن العمدة في دخول رمضان وفي خروجه على الرؤية، فإن رؤية الهلال بعد 29 من شعبان فهذا أول يوم من رمضان، وإن لم يرى الهلال لزم شرعا أن تتم العدة، ولا يحل أن يصام هذا اليوم إلا برؤية، حتى لو كان هناك غيم أو كان هناك قطر وغبار فلا يحل الصوم بتاتا. هذا الصحيح لصريح هذه النصوص وجلائها في أن على المسلمين أن يتعاملوا بالرؤية. وأما الحساب فإن أول من أدخله كما ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن حجر، أول من أدخله على الأمة هم الرافضة، وما كانت الأمة تعتمد الحساب بتاتا، وأخذه الرافضة عن النصارى أيضا، ظلمات بعضها فوق بعض. في قول البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا الحديث فيه بيان أن المعول على صوم رمضان وعلى إتمامه هو رؤية الهلال، وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو اليوم الذي يكون بعد 30، يشك الذي يكون بعد 29، يشك هل هو من بقية الشهر فيكون 30، أو هو أول يوم في الشهر الذي يليه فيكون اليوم الأول. فمثلا يوم 29 من شعبان هذا لا شك فيه، واضح. غدا مشكوك، إما أنه 30، إما أنه 30 من شعبان، وإما أنه الأول من رمضان. وهكذا إذا فرغنا يوم 29 من رمضان، إما أن غدا هو العيد لأن يكون هو الأول من شوال، وإما أنه بقية رمضان فيكون اليوم 30. لا يحل أن يصام هذا اليوم بالنسبة لشعبان، هذا المراد، وليس المراد بالنسبة لرمضان. رمضان اليوم الذي يعقب 29 منه، إما أن يرى الهلال فيكون عيدا، وإما أن تتم العدة لزاما ويصام ذاك اليوم يوم 30. أما يوم الشك الذي يكون بعد شعبان فإن صيامه عصيان للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يصام ولا يتقدم رمضان إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون رجلا من عادته أن يصوم، كأن يكون ممن يصومون الأحد ويصومون الاثنين والخميس، فيكون يوم الأحد هو 29 من رمضان، ومن عادته أن يصوم كل اثنين، ما يضر، يصوم ولا بأس، لأن هذا من عادته كما سيأتي استثناؤه إن شاء الله تعالى في الأحاديث. أما اليوم الذي يعقب 29 من شعبان فليس للمسلمين فيه إلا أحد خيارين اثنين: إما أن يروا الهلال فيكون هذا اليوم الأول من رمضان، وإما أن لا يروه، وإن كان مهما كان الحائل بينه وبين رؤيته من غيم أو سحاب أو قتر وغبار، يجب عليهم أن يتموا عدة شعبان 30 يوما، ولا يحل أن يصوموه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه هذه الأحاديث، والأحاديث هذا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. قاعدة أن مربوطون برؤية الهلال، لسنا مربوطين بحساب ولا بغيره. لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني لا تصوموا، تبدأوا في صوم رمضان حتى تروا هلال رمضان بعد يوم 29، فإن لم تروه بعد 29 فأتموا شعبان 30، وبعد ذلك سيخرج الهلال قطعا. وحتى لو لم يرى، يعني إذا أتممنا 30 يوما من شعبان غدا قطعا من رمضان مؤكد، حتى لو وجد غيم ولم يرى بتاتا، فإن من المعلوم أن الشهر لا يكون 31، لا يكون في آخره إلا 30. قال: ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم. يقع في هذا الكون أن يغم إما بسحاب أو بقتر وغبار، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما المراد بقوله فاقدروا له؟ تبينه الروايات الأخرى، توضح الروايات الأخرى بأن يتم شعبان 30 يوما، وليس المقصود اقدروا له بطريق الحساب. والدليل على ذلك الحديث الذي بعده، البخاري رحمه الله كما بين ابن حجر رتب أحاديث الباب ترتيبا بديعا جدا، ذكر الحديث الأول بالنهي عن صوم يوم الشك، ثم ذكر الذي بعده الحديث الصريح في أن الصوم والفطر المرد فيهما إلى الرؤية، ثم ذكر الحديث الذي فيه فاقدروا له وبينه بالحديث الذي بعده. قال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا. الشهر 29، فإما أن يتم وإما أن يرى الهلال. وصلت 29 لا تصم الغد إلا إذا رأيته، حديث صريح. الشهر 29 ليلة، إذا كان 29 ليلة فإما أن يكون فيه بقية من الغد وهو تمام 30، وإما أن تروا الهلال. الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا المراد بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له. هنا بيناها بقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. بعده الحديث الذي بين أن الأمة هذه أمة لا شأن لها بالحساب، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الحديث هنا مختصرا، وإلا أول حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه أشار بالأصابع أصابع اليدين 3 مرات، هكذا وهكذا وهكذا، هذه 3 إشارات، يعني الشهر 30 يوما، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام، يعني أو 29، توضيح على أجلى ما يكون في غاية الجلاء، إما أن يكون 30 حتى بحساب الأصابع، حتى الذي لا يعرف ولا يقرأ ولا يكتب يفهم. أنت حين تقول الإنسان هذه أصابع اليدين 10، أريد منك أن تأتي بهكذا وهكذا وهكذا، يدري أنك تريد 30 شيئا معينا، أو تقول له أريد هكذا وهكذا وهكذا وتخنس هذه، يعني 29. ولو عول على الحساب، الذين يعرفون الحساب أصلا قلة قليلة جدا في الأمة، ولو عول عليهم لكان في هذا مشقة بالغة جدا للأمة، فإن ثمة بلدانا لا يعرفون الحساب بتاتا، ولكن الشيء الذي يتفق عليه الجميع أن يروا الهلال، فإذا رأوا الهلال معنى ذلك في أول مطلعه معنى ذلك أن الشهر بدأ، تراءوا الهلال نظروا ما رأوه يتمون الشهر الذي هم فيه، فإن كانوا في رمضان أتموه 30 يوما، وإن كانوا في شعبان أتموه 30 يوما، ولا يحل أن يتقدم رمضان، فيقول الإنسان أنا سأصوم غدا احتياطا، من باب الاحتياط، لأن أمامنا الآن غيم وغبار، فيمكن أن الهلال قد طلع ونحن لم نره، لا يحل هذا على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد اختاره، لكن الجمهور على أن هذا لا يصلح لصريح النصوص في أن صيامه عصيان لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فذلك وقع لما طلبت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن النفقة وألححن في ذلك، فحلف عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل عليهن شهرا، وانفكت رجله أيضا صلى الله عليه وسلم، فبقي في مشروبة وفي غرفة وحده، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنك آليت شهرا ولم يمضي إلا 29 يوما، أعدها يوما يوما، لأنها خشيت أن يكون من آثار هذا الإله التطليق. فقال الشهر عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما، في لفظ أنه قال إن جبريل أخبرني أن الشهر 29 يوما، يعني ذاك الشهر. فالشهر عند المسلمين إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، أما أن يكون 28 أو 31 فهذا أمر مستحيل في الأشهر الهلالية، وإنما هذا في التوقيت النصراني الذي لا يكترثون فيه بحج ولا بصوم، لا يهتمون بهذا، إنما مجرد حساب. أما بالنسبة للمسلمين فالمعول في الصوم وفي الحج وفي العدد، عدد النساء، وفي ما يتعلق بالكفارات، كمن يلزمه كفارة ظهار أو قتل نفس فلا بد له من صوم 2 شهر، المعول على الأشهر الهلالية، وهكذا في الوعود التي بين المسلمين. ومن المنكر القبيح أن يفشو في المسلمين ما وقع الآن ولم يكن موجودا منذ مدة قصيرة، أن تجد الناس لا يعرفون الأشهر الهلالية، فلا يدري متى يكون شعبان، لكن يعرف متى يكون سبتمبر ومتى يكون أيلول، من عجائب. حتى التوقيت الهجري الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، تسمع الآن سافرت في عام 2012 وكنت في عام 2009، هذا لا شك أنه من المنكر العظيم، لأن استبدال التقويم الهجري على هذا النحو لا شك أنه من الباطل. وإذا احتيج إلى التقويم النصراني، لأن هذا تقويم النصارى، إذا احتيج إليه مثلا في العقود والمعاهدات ونحوها فإنه يقرن بالهجري، ولا يكون فقط بذكر هذا. بعض الناس يعني للأسف صار يرى التوقيت النصراني والحديث بالأشهر النصرانية وكتابة الاسم بالأحرف الإنجليزية صار يراها نوعا مفخرة للأسف. وهذا من قلة البصيرة وقلة الدراية. الأمة دائما فيها معالم، أعظمها دينها، ثانيها لغتها، ثالثها تاريخها. هذه معالم كبار في الأمة، فإذا صار أبناء الأمة يتحدثون اللغة الأجنبية فيما بينهم، وصاروا يكتبون أسماءهم بأحرفها، وصاروا يتعاملون فيما بينهم بالتواريخ النصرانية، لأن هذا التاريخ المسمى بالميلادي اسمه الواقع التاريخ النصراني، لأن تاريخ النصارى، هناك تاريخ للنصارى، هناك تاريخ لليونان، هناك تاريخ للفرس. تاريخ المسلمين الذي اجتمعوا عليه كما في البخاري وبوب عليه رحمه الله باب من أين أرخوا التاريخ، تشاور المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه فاتفقوا على أن يكون المبدأ من هجرته عليه الصلاة والسلام، فهو مميز. ومن عجيب الأمور أن عمر رضي الله عنه كان يأمر أهل الذمة من الكفار ألا يتحدثوا العربية، ينزه لغة العرب أن يتحدث هؤلاء بها، يقول فيما بينكم لا تتحدثوا العربية، تراطنوا بلغتكم، رفعة للغة القرآن. فانظر كيف صار الانتكاس الآن، صار أبناء الإسلام يتحدثون باللغة الأجنبية ويتركون لغتهم. فينبغي الاعتزاز، ولا يعني ذلك التفاخر، لا، إنما من باب الديانة، كما أن المسلم له معالم في دينه، في صلاته، في حجاب امرأته، في صومه، في حجه، في إظهاره لشعائر الإسلام، فهذه أمور مرتبطة بالإسلام. فكل إنسان يتكلم وهو عربي يتكلم مع عربي آخر بلغة أجنبية، لا شك أن هذا من الانتكاس. وهكذا ما يتعلق بالتواريخ والأحرف، كل هذا لا ينبغي أن يكون الإنسان منسلخاً مهزوزة الشخصية إلى هذا الحد، والله المستعان. نعم.
الله المستعان. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصاً فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان. ذكر البخاري رحمه الله قول أهل العلم في مبدأ الباب. قال إسحاق وهو الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وإن كان ناقصاً فهو تمام، يعني لو أنك صمت رمضان هذه السنة 29 يوماً لا تقل إنا لله وإنا إليه راجعون، العام الماضي صمنا 30 فلنا أجر 30 يوماً، أما هذه السنة فليس لنا إلا أجر 29، هذا خطأ، لك أجر الشهر كاملاً، فهو كامل حتى لو كان 29، لأن الله تعالى هكذا شرعه وهكذا شاءه. ولو صمت من الغد لكنت آثما، لو قلت سأتم فأصوم 30 لعملت أمرا أجمع المسلمون على حرمته، فهو كامل ولله الحمد، سواء كان 29 يوما أو كان 30 يوما. هذا القول الأول، أنه وإن كان ناقصا يعني بأن صار 29 فهو تمام، لك أجر رمضان كاملا. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني أن بعض أهل العلم قال كلاهما لا يجتمع فيه النقص جميعا، فكون رمضان ينقص وينقص ذو الحجة يقول هذا لا يقع، فلو نقص مثلا رمضان يكون ذو الحجة كاملا، وإذا تم رمضان وإذا نقص ذو الحجة يكون رمضان تاما. هذا قول. ويقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى إن قول إسحاق قول قوي، باعتبار أنه قد ينقص الشهران، قد ينقص في الحس في الواقع، يكون رمضان 29 ويكون ذي الحجة 29، وهذا يرجح والله أعلم أن النقصان لا يعود إلى العدد، وإنما من جهة القدر والثواب في رمضان، فإنك إذا صمت مثلا 29 فإنك قد صمت شهر رمضان تجد أجره وذخره في القيامة بقطع النظر عن كونه 29 أو 30 يوما. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود ابن قيس قال حدثنا سعيد ابن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم، هذا من أقوى الأدلة أيضا على عدم الاكتراث بتاتا بالحساب. وأهل الحساب كما يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: شرهم كثير. وهذا واقع للأسف، ما يأتي سنة ويصوم الناس إلا ويقولون: اليوم الذي صمناه من رمضان اليوم الأول هذا أصلا هو تمام 30 من شعبان، وإذا صمنا 29 من رمضان وجاء العيد كتبوا في الصحف اليوم العيد أصلا هذا من رمضان، وصيام وعيد الناس الآن خطأ، المفترض أن اليوم يوم صيام، فشوشوا كثيرا وأبطل الله عز وجل مقولتهم حسا في أكثر من مرة، فأجلبوا مرة بخيلهم ورجلهم في إحدى السنوات وقالوا: إن الشهر ناقص، فرأى الناس الهلال عيانا في الليلة الثانية، لأن الليلة الثانية يسهل أن يرى، أما الليلة الأولى فلا يراه إلا التي هي الليلة الأولى، لا يراه إلا قليلة ممن قوى الله عز وجل أبصارهم، لكن مع ذلك هذه القلة القليلة في محيط الملايين كثر، يعني يمكن أن يرى الهلال، يمكن أن يراه مثلاً 20,000، 50,000، 100,000، كلهم أبصارهم حادة لأنهم في محيط ملايين من الناس، فرأى الناس الهلال في منزلته في اليوم الثاني، كانت تلك الجلبة على غير ما معنى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، الأمي لا يكتب ولا يحسب، ماذا يفعل في عبادته؟ الرجل لا يحسب، ماذا يفعل في عبادته؟ الشهر هكذا وهكذا، يعني أشار بأصابعه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، العشر إشارة إلى 30، وفي الأخيرة خنس الإبهام ولم يجعله مع بقية الأصابع، فاتضح أن الشهر إما أن يكون 30، وهذا أمر يسهل على العربي والأعجمي، العالم والجاهل، البدوي والحضري، كل أحد يستطيع أن يحسب. لهذا قال: إن أمة أمية. أما أن يقال لابد أن تتعلم المنازل وأن يعرف أين موقع الهلال وأن يرى بالحساب، لا شك أن هذا فيه مشقة كبيرة على الأمة بعربها وعجمها وحاضرتها وباديتها وعالمها وجاهلها، هذا يحتاج إلى تعلم خاص، والأمة كثير منها لا يقرأ ولا يكتب، ويظل هذا الوصف وصف الأمة أمية حتى لو انتشرت فيها الآن مثلا الكتابة، فهي أمة أمية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. الحاصل أن العمدة على الرؤية، وهذا هو الرحمة بالأمة. أما أن تلزم الأمة بتعلم الحساب، كثير من الأمة لا يستطيع أن يتعلم أصل الخط والحرف والأرقام، فكيف يتعلم الحساب؟ نعم.
أحسن الله إليك. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
هذا أمر نبوي بعدم تقدم رمضان بتاتا، من أراد الصيام فإنه لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني لا يصوم من شعبان يوما أو يومين نهاية شعبان، بل يصوم قبل ذلك. ما السبب؟ لأنه إذا قال سأصوم اليوم 30 من شعبان أبطل المعيار الشرعي في دخول الشهر، لأنه يقول سأصوم 30 من رمضان احتياطاً، 30 من شعبان احتياطاً، خشية من أن يكون هو الأول من رمضان، يقال عليك بالرؤية. وها هنا مسألة، لو فرض أنه فعلاً أتمت العدة من شعبان 30 ثم اتضح أن رمضان دخل بالأمس لا يضر، وحصل هذا زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقضى والأجر ولله الحمد كامل لأنك اعتمدت الطريق الشرعي. أما إذا تقدمته وقلت احتياطا فلا شك أن هذا لا يجوز. من الذي يجوز أن يصوم قبل رمضان؟ الذي يجوز أن يصوم قبل رمضان كما قلنا من كان له عادة، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما، يعني من عادته أن يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، مثل إنسان يصوم الاثنين، فصار يوم التاسع، يوم التاسع والعشرين من شعبان هو يوم الأحد، غدا يمكن أنه من رمضان فيصومه بنية رمضان، ويمكن أن يكون من شعبان يقول أنا طول السنة وأنا أصوم يوم الاثنين ما يفوتني يوم الاثنين نهائيا ولا يوم الخميس، قال صم، من كان له عادة فلا بأس أن يصوم. نعم.
باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
هذا في بيان قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أباح الله تعالى جماع النساء في ليلة رمضان، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. شرع الصوم على ثلاثة أنحاء: الأول التخيير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن لم يرد الصيام فإنه يطعم، ولهذا قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فهو خير لكم، لم يلزم أحد بالصيام. الثاني هو الحال الذي فيه ذكر قصة الصحابي الجليل رضي الله عنه الأنصاري هذا: فرض الله تعالى الصيام، ولكن إذا غربت الشمس أفطروا وأكلوا، أكلوا وشربوا، وحل أن يطأوا نساءهم حتى يناموا، فإذا ناموا حرم عليهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصبح، إلى أن تغرب الشمس من الغد، فتكون مدة طويلة، وعلى هذا يأكلون أكلة واحدة في 24 ساعة، يعني إذا أذن المغرب أفطروا وأكلوا وشربوا ولهم جماع نسائهم قبل أن يناموا، فإذا ناموا فإنهم يمسكون الليل، ثم لا يكون هناك سحور، ثم يكون هناك إتمام للنهار من الغد حتى تغرب الشمس. الثالث هو الحال الذي من الله تعالى به، وهو أن جعل الليل كله يجوز فيه تناول المفطرات حتى يطلع الفجر، ولهذا فرحوا بها كما سيأتي في آخر الحديث. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا كان صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته لأن المعول على نومه، وعلى هذا قد يتفاوت الأمر بحسب تفاوتهم في النوم، فالذي مثلا سينام بعدما يمضي من الليل 3 ساعات غير الذي غير الذي لا ينام إلا بعد 4 أو 5 ساعات المعول على النوم. فجاء قيس بن صرمه رضي الله عنه، وبعضهم يقول إن اسمه صرمه بن قيس وبعضهم يقول خلاف في اسمه رضي الله عنه، من هذا الأنصاري رضي الله عنه اشتغل نهاره كله، فجاء مجهدا متعبا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، وهذا كثير ما يقع في بيوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس الأكل متوفرا. فجاء مجهدا متعبا صائما ولم يجد حتى ما يطعم. وفي بعض الروايات أنه قال إن كثرة التمر أحرقت بطني، فكأنه اشترى بدل التمر حبا أو نحوه فذهبت لتصلحه رضي الله عنهم أجمعين. قالت ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، نام رضي الله عنه لم يتمكن، صوم وعمل في النهار فغلبته عينه. جاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، ليس المقصود السب، لكن هذه كلمة تخرج من ألسنتهم من شدة مفاجأة ما رأت، أن علمت أنه لا بد الآن بعدما نام لا بد أن يستمر الليلة ويصوم من الغد في النهار. فبقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليلته تلك أيضا لم يأكل، ثم في النهار لم يأكل، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، لأن في آخرها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبذلك صار واستقر التشريع على هذا، وهو الحالة الثالثة ولله الحمد أن يؤكل جميع الليل وتباشر جميع المفطرات في الليل كاملا، وإنما يمسك فقط إذا طلع الفجر، وهذا الذي استقر عليه الشرع والحمد لله على تيسيره. ما يصلح، لا بد إذا صام إما أن ينظر إلى الشهر فيتأكد أن الشهر 29 والشهر الذي يليه 29 فلا بأس، وأما إذا صام من أثناء الشهر كما يحصل كثيرا كأن يصوم مثلا من 15 أو من 20 يقال أتم 60 يوما، لا بد أن يتم 60 يوما جزما حتى يتحقق من أنه صام الشهرين.